بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في قتل الأسير صبرا. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الجهاد: باب قتل الأسير صبرا، يعني بيان أن الأسير يحبس حتى يموت أو يقتل بالسهام، والموت صبرا، القتل صبرا هو الذي يقتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، إما أن يحبس حتى يموت أو يقتل بالسهام أو النبال أو أي شيء آخر يقتل به. والأسير هو الذي يؤخذ في المعركة ويجر، ولولي الأمر فيه إما القتل صبرا وإما الفداء، وهذا من المن يمن بفدائه أو يمن من غير فداء، وهذا راجع لولي الأمر في المصلحة أو الاسترقاق، يعطى لأحد الأجناد لخدمته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في إرادة الضحاك بن قيس، وكان أميرا أراد أن يستعمل مسروق بن الأجدع، يعني يكون عاملا من عماله، فقال عمار بن عقبة وأبوه عقبة بن أبي معيط، ذلك الرجل الذي ألقى سل الجزور على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقال عمارة بن عقبة للضحاك: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ لم يشارك مسروق، لا هو ولا أمثاله ولا أعلى منه من الصحابة، لأنه منك كبار التابعين ما شارك في قتل عثمان من الصحابة أو من كبار التابعين ممن كان موجود في ذلك الوقت، وإنما تولى ذلك الموضوع ابن السوداء ذلك السبعي اليهودي الذي دخل في الإسلام يريد أن يفرق ذلك الجمع ويؤلب الناس على عثمان رضي الله عنه، فخرج من اليمن وجمع معه ناس في طريقه لأن وصل إلى مصر ثم إلى الشام ثم رجع إلى المدينة وخيموا في أطرافها وفعلوا ما فعلوا، فلم يكن من بقايا قتلة عثمان، فقال له مسروق وأخذ بثاره رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية، يعني عقبة بن أبي معاوية عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم قتله قال عقبة من للصبية، الصبية عمر ومن كان معه في ذلك الوقت، قال النار. قال فأرضى لك ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيك، النار له وأنت أيضا لك النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد للباب لما أراد قتل أبيك يعني صبرا من غير معركة ولا حرب ولا قتل خطأ، وهذا هو قتل الصبر، هذا هو الشاهد للحديث. وهذا يرجع إلى الإمام أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشافعي علي بن حسين الرقدي وهو صدوق أخرج له أبو داود قال حدثنا عبد الله بن جعفر وهو أيضا الرقدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرني عبيد الله بن عمر أيضا الرقدي ثقة ربما عنهم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زيد بن أبي أنيسة وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مسروق ومسروق هو ابن الأجدع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رد عليه مباشرة نعم لا بأس بهذا وأخبره ما كان عليه ما كان عليه أبيه قال له أبوك لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتله قال الأب للرسول من للصبية يعني سوف تقتلنا أبنائي ماذا يكون لهم فقال لهم النار
قال رحمه الله باب في قتل الأسير بالنبل قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن شعلة قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو
عن ابن
تعلي عن ابن تعلي قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبي صبرا فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب
قال رحمه الله تعالى باب في قتل الأسير بالنبل يعني بيان حكم قتله بالنبل لا بأس بقتله بالنبل أو بأي شيء آخر يقتل به لا بأس بذلك السابق يقتل صبرا يحبس حتى يموت أو يرمى بالسهام أو يقتل بأي شيء، هذا راجع إلى الإمام. لا يعطى 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 أكله. نعم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من حديث عبيد بن التعلي الطائي قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج، والعلج هو الواحد من العجم من الكفار يسمى علج، ومن حضر غزو العراق وتلك التقارير التي كان يأتي بها الصحاح يقول علوج، يعني أنهم حجم كفار، وهذا هو العلج. وإن كانوا عرب يسمون أعلاج. قال أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرا، لا بأس بذلك، لا بأس بقتلهم، وللأمير ولولي الأمر النظر في حال بأي شيء يراه مناسبا، إما القتل وإما المن، المن بفداء أو بغير فداء، كل ذلك يجوز ولا بأس به. وما قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب، من هذا غير سعيد؟ تحتاج إلى وصل هذا الحديث، إلا فهذا كما يسمى معلق. يفرقون في أدوات التحمل بين حدثنا وقال لنا، هناك مجالس تعقد للحديث وفي هذه يحدث الشيخ إما من كتابه أو يحدثه من حفظه، فالشيخ يقول حدثنا فلان، فالمستمع المبلغ يعني يقول قال الشيخ حدثه فلان، فيكتب الطلاب حدثنا فلان الشيخ قال حدثنا فلان الذي حدث عنه شيخه. والتحمل أثناء المذاكرة ما يقولون فيه حدثنا، يقولون قال، لأن هذا ليس من باب التحديث وإنما من باب المذاكرة، وهذا مقبول إذا صرح بمن نقل عنه ومعروف أنه من شيوخه، كما جاء في صحيح البخاري في حديث ياتي أقوام من أمتي يستحلون الخمر والحرير والحر والحرير والمعازف، قال فيه رحمه الله تعالى قال هشام ابن عمار، هشام ابن عمار من شيوخه وأخرج عنه، وهذا قبله العلماء رحمه الله تعالى وقالوا بأنه موصول، لكن ابن حزم رحمه الله تعالى سطع على ذلك وقال هذا ضعيف، وهشام بن عمار من شيوخه وحدث عنه وممن أخرج له من صحيحه،
قال لنا خير سعيد. من هو؟ فيه إبهام، هذا مبهم، والأصل أنه يرجع إلى الإمام والنظر في ذلك الأسير.
شيخ إذا قال اشترط أن يكون غير مدلس.
الآن هو المصنف القوقلة والعنعنة لابد تأتي من غير المدلس، أما إذا أتت من مدلس لابد أن يصرها بالسماع، والقوقلة والعنعنة فيها نظر من المدلسين في غير الصحيحين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق سعيد بن منصور وهو صاحب السنن، له سنن اسمها سنن سعيد بن منصور، وموجود منها جزء بسيط محقق، أخرج ثقة ما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن بكير، وهذا عمرو بن الحارث مصري، وبكير بن عبد الله الأشج أيضا مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن تعلي الطائي وهو عبيد الله، وهو عبيد ابن تعلي الطائي صديق أخرج له أبو داود. ما قال في الشيخ عندك ده؟ أي نعم. لكن مر معنا في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وذاك الحديث صحيح، وهذا الحديث مسلسل بالمصريين. لعله من بن تعلي، والحديث اصلا حديث ابو ايوب ليس بموصول. نعم.
قال رحمه الله: باب في المن على الاسير بغير فداء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال انبانا ثابت عن انس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب في المن على الأسير بغير فداء، يعني بيان حكم ذلك، بيان حكم المن على الأسير بغير فداء. وهذا يرجع إلى الإمام، الحكم هذا يرجع إلى الإمام، ويفعل ما فيه المصلحة، إما القتل أو المن بفداء أو المن بغير فداء، يعني يمن عليه بإطلاق صراحة إما بفداء بمقابل أو بغير مقابل، ولي الأمر ينظر في المصلحة. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، ففي عام الحديبية نزلوا عليهم هبطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 80 من أهل مكة يريدون قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أمكنه منهم سلما، ما استطاعوا القتال، خاروا وجبنوا عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقهم ومن عليهم عندما كف الله سبحانه وتعالى أيديهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني أنك أخذتهم بغير قتال، لا من قبلك ولا من قبلهم، والإمام له النظر فيما يراه في الأسرى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا حماد. وموسى بن إسماعيل إذا أتى يحدث عن حماد فهو حماد بن سلمة، لأنه قيل أنه ما حدث عن حماد بن زيد إلا بحديث واحد، وإذا حدث عن حماد بن زيد فهو يسميه. وأما حماد بن سلف فهو رأيته ومكثر عنه، فإذا أتى حماد فهو حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن ثابت. وثابت هو ابن أسلم البناني. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب في ترجمة حماد: أثبت الناس في ثابت، يعني في ثابت ابن أسلم البناني، فهو يحدث عن ثابت. ثابت ابن أسلم البناني وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
قال
نعم الحديث رباعي، وأعلى موسى بن إسماعيل وحماد وثابت وأنس، حديث رباعي، وهذا أعلى ما عند الإمام أبو داود، ما عنده ثلاثيات وإنما عنده رباعي، أعلى ما عنده رباعي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له.
الاعتراف بالحق وأداء الحقوق جميل فعله له، أراد أن يرد ذلك الجميل، وهكذا ينبغي المسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على ذلك الخلق. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة في أسارى بدر عندما أخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم وألقاهم في قليل بدر هؤلاء الصناديد وأمكنوا، وقال صلى الله عليه وسلم: لو المطعم ابن عدي حي وكلمني فيهم لا أطلقتهم له، يعني لو تشفع في هؤلاء لأطلقهم قبل أن يقتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان أنه لا سير بغير في باب شفاعتنا وغيرها، وهذا هو الشاهد للباب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يده وطرد ورمي بالحجارة ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي وكف المشركين عنه وحماه ووقف معه، فهو أراد أن يرد ذلك الجميل، قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لا أطلقتهم له. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. لو كلمه المطعم. وكذلك في الذين قتلوا أيضا، في الذين قتلوا أيضا لو تكلم فيهم المطعم لفداهم كلهم جميعا، المقتولين والمأسورين الذين افتدوا، منهم من افتدى بكذا، ومنهم من من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. الزهري من دغل، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مطعم محمد بن جبير بن مطعم وهو أيضا ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله:
وهذا الحديث يدل على المن بدون فداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في فداء الأسير بالمال. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء. أنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل الله لهم الغنائم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسمه قراد. والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.
أوري رحمه الله تعالى هذا الباب، قال: باب في فداء الأسير بالمال. وهو في بيان إطلاق صراح الأسير بمقابل مال، ولا لباس به، فقد صرع الله به إما منا وإما فداء، فلا باس بالمن بغير فداء، ولا باس بالمن مع الفداء. ويطلق الأسير عند أداء ذلك الفداء، وذلك في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قتلهم، فأخذ من البعض الفداء وقتل البعض صلى الله عليه وسلم. فنزل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يثخن في الأرض بقتل الكفار واجتماع المسلمين وكثرتهم، وتكون لهم سطوة وقوة ويهابهم العدو، ثم بعد ذلك يكون ما يكون. وأما الآن فإطلاقهم وهم لا زالوا على الكفر يكون للكفار سطوة، ولكن بعد ذلك كان المن وكان الفداء وكان القتل، وهذا مما استدل به على فداء الأسير بالمال وأنه يجوز ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو نور وهو عبد الرحمن بن غزوان، قال: ابن قراد،
اسمه قراد.
قال أبو داود: اسمه قراد. والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. وهو عبد الرحمن بن غزوان ثقة، أخرج البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قراد ما يكون كنية يا شيخ؟
نعم،
ما يكون كنية قراد؟
ولعلها كنية، ولعله يعني اسم أثبته البعض وأنكره البعض. يقول: قال أبو داود: سمعت عمرو بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح، قال: إيش تصنع باسمه؟ اسمه اسم شنيع. قال أبو داود: اسمه قرات. هذا يقول عن شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: والصحيح وعبد الرحمن بن غزوان، لعله عبد الرحمن بن غزوان ابن قراد، عبد الرحمن بن غزوان ابن قراد ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أكرم بن عمار وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا سماك الحنفي، سماك بن الوليد. سماك ليس به باس، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثني ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه صحابي عن صحابي رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، قال: حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما
حديث ليس بثابت. الثابت فيه الفداء بالمال، وأما التحديد والتقدير بهذا المبلغ فغير ثابت. ما قال في الشيخ لا تحمد دون التحديد. أي نعم، أما التحديد فهو غير ثابت، وأما أصل الفداء مقابل فهذا ثابت، وهذا لا بأس به أن الأسير يفدى بالمال. وأما التحديد في قول يوم بدر 400 فهذا ليس بثابت وغير صحيح، فهو صحيح غير هذه الزيادة، زيادة التحديد. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق الشيخ عبد الرحمن بن المبارك، عبد الرحمن بن المبارك العيشي ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي العنبس وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه بن عبد الله ولا
عبد الله بن عبد الله بن الزبير
عن أبيه بن عبد الله بن الزبير
عن أبيه عباد
عندي عن أبيه
عباد بن عبد الله بن الزبير هذا في رواية أحد رواية حديث عبد الله بن عمر في القلتين أحد الطرق من طريق الوليد بن كثير عن عباد بن عبد الله
عن أبيه.
أيوة ماذا عن أبيه؟
هو اسم واحد.
قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله.
ما
عندك عباد أو عباد؟ يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير كذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم
أسرائهم
بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها.
الله أكبر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فداء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب، عندما أرسلت في فداء زوجها أبي العاص عندما أسر في بدر، فأرسلت رضي الله عنها بقلادة، تلك القلادة كانت لخديجة، وأعطتها وأدخلتها على أبي العاص فكانت حافظة لها. ثم عندما أسر زوجها فأرسلت بتلك القلادة تفتدي، فعندما رآها الرسول صلى الله تسوق لها أسيرها وترد عليها الذي لها، يعني تلك القلادة إذا رأيتم يعني تطلقن بدون مقابل. وهذا هو الشاهد للباب بقول الباب في داء الأسير بالمنال والشاهد. إذا رأيتم إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها وترد عليها الذي لها يعني تلك القلادة، فقال نعم يعني نفعل فرد. لكنه اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي له زينب وتأتي معه إلى الهجرة، وهاجرت زينب رضي الله عنها وأرسل لذلك زيد بن حارثة ورجل من الأنصار يأتون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن محمد، وبعد ذلك خلاص أسلم ورجعت إليه، وكانت لها ابنة اسمها أمامة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة يحملها، فإذا كان واقفا حملها وإذا ركع أو سجد وضعها بجانبه. لأنه أب، وهم يعلمون ذلك، وقد قال بالفداء، وقد قال بالفداء من عنده فداء فليأتي. فأرسلت هي ممن أرسل من أهل قريش يفدي قريبه، وكانت هي تريد أن تفدي زوجها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى ذلك النظر بهؤلاء الأموال، قال إن رأيتم، قد جمع الأموال، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتعيدوا عليها ما أتت به يعني جزاء الآخر، فقال إذا نفعل نعم. ما في بس، وهذا رأي نعم، هذا رأي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال إن من كان له يعني فداء فليأتي به. أي نعم في مكة.
نعم. شيخنا أمامة هل منع نسل؟
ما أدري، ما عندي خبر. مثل هذا تجده في كتاب العامري الحروي اسمه الرياضة المستطابة. الرياضة المستطابة فيما له في الصحيحين من الصحابة، فيما روى في الصحيحين وكذا من الصحابة، يذكر الصحابي ويذكر زوجته ويذكر الأبناء ويذكر كذا، فشيء عجيب. نعم، يحيى العامري الحربي كتاب جميل.
معاصر
ولا
شيء؟
نعم.
قال لكم
معاصر؟ لا ما هو معاصر. في القرن 11 و12. نعم. أنه قديم. قديم يمكن حتى أنه وفيات الأعلام يعني عبارة عن ذيل عليه أو كذا. له كتب، له كتاب وفيات الأعلام عبارة عن ذيل عليه. كتاب في التاريخ في الأنساب. نسيت اسمه، موجود مطبوع. أيوه أسلمت. لا، ولهذا أرسل إليها زيد واثنين من الأنصار يأتون بها. وفى بعد وكافر. نعم، أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني ثقة، أخرج البخاري بن ذي القراء مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة، صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لا ما أخذ البخاري في جزء القراءة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. في جزء القراءة، في جزء القراءة. نعم. كيف؟ لا خرجت من عندي. ما شرط الرسول صلى الله عليه وسلم عليها انه يفك، قال انه يرضى على انها ترجع وارسل زيد واثنين من الصحابه.
كانت مسلمه
وكانت
تحت
الجاهليه. اي نعم. لا ما تعرف الحكم. لا ما تعرف الحكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت في مكه مع زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه. هاجر من مكه. وبعد ذلك ارادت ان تخرج، فاعتقد انه منعها وانه خرج يقاتل. ورأت أنها تفدي زوجها ولعله يسلم. أي نعم أسلم. أسلم رضي الله عنه. يعني لكن قد يأتي ويستدل بهذا على قولك منتفخ منفوخ. يأتي ويستدل يقول يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لما خرجت من مكة إلى المدينة. كيف نرد عليه الآن؟
زيد
مغسل بس غير محارم، ليس من محارم لها.
زيد
مولى
كيف؟ هو قال بعض العلماء بأنها ضرورة، قال بعض العلماء بأنها ضرورة، لكن الساخر هذا هي مع الضرورة، إلا أنه قبل أن ينزل الحجاب قبل أن يبين له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فهذا كان في أول الإسلام. نعم. كذلك أيضا مما يستدلون به المنافق على قولك في الاختلاط. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان النساء والرجال يتوضؤون من إناء واحد جميعا. استدل بذلك اي نعم الذي كتب ثلاثة في ثلاثة ايام وثلاثة كتابات في انه يجوز الاختلاط، واستدل بنا من استدلالاته بهذا الحديث. وهذا كان قبل الحجاب، هذا الامر الاول. والامر الثاني قد يكون بين الرجل ومحرمه، الرجل وزوجته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع نسائه ويغتسل يغتسل هو وهي من إناء واحد وتوضعون من إناء واحد، فلا بأس بذلك.
والدليل إذا
اعتاج الأمر في هذا العقول النظيفة التي لم تصب بلوثة التحزب ولوثة الغربية. اللوثة الغربية دعاء بأن بتحرير المرأة أولا، والأمر الثاني بإعطاء حقوقها، والأمر الثالث بقولهم أن هذا الدين دين المساواة، وهذا من أبطل الباطل. ديننا ما هو دين المساواة، ديننا دين العدل، ديننا دين العدل، يعطي كل واحد حقه. ولهذا عندما صاحب العلم والذي لا يتعلم هل يستويان مثلا؟ ما يستويان. الظل والحرور، الليل والنهار، الشمس والقمر، ما يستوي، فكل يضعه الله سبحانه وتعالى في مكانه. والمرأة الله سبحانه وتعالى اهتم بها وحافظ عليها وجعلها في مكانها، فعندما خرجت هي التي طلبت نفسها ذلك التكشف وذلك العلم وذلك الخزي التي حصلت فيه، ومساواتها للرجل جنبا الى جنب، وسيرا معه في مكتبه، وفي سيارته تريد ان تسوق، وتريد ان تقود الطياره، وتريد ان تعمل، وتريد ان تعني مساواه مع الرجل. ديننا ليس دين المساواه، ديننا دين العدل. اشياء حكم الله سبحانه وتعالى وبين فيها بالعدل، ما بالمساواه، من قال بالمساواه؟ المراه
احكم من الرجل،
احكم من الرجل في بيتها وعلى فراشها وبين أبنائنا، لا بأس بذلك، ولا نغمط حقوقهم، بل الله سبحانه وتعالى تولى ذلك الأمر، قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قلنا يردنا الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجهاد عليكم، الحج والعمرة. قالوا كيف قلنا كان النساء يخرجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد؟ قلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إليهن في مداواة الجرح على سقيم، يعني ممرضة، يوم تقول أنا الممرضة. فإذا خرج الجيش يأخذ معه آل التمريض ولا وأهل الطب يداون الجرحى ويفعل لا بأس بذلك. هل وجد أنها جاهدت؟ قيل فلان على أنها أخذت ذلك الفسطاط الخيمة وضربته، قالت عندما هجم عليها في خيمتها ما خرجت إليه، عندما هو دخل عليها فكانت تدافع عن نفسها، لا بأس أن تدافع المرأة عن نفسها. وما قال هذا لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عليها جهاد، قالوا يريدون الجهاد ويريدون الخروج وتتمنى قيل أمي لك، قالت أريد أن أموت مجاهدة في فلسطين. نعم
السعودية في سوريا،
السعودية في سوريا تقاتل،
تقاتل ومحجة
ما شاء الله عليهم. نعم،
ما الحاجة لسفر المرأة صيفا؟
ما الحاجة؟
في الحديث السابق قلت وقال العلماء لعله في حاجة.
لا للضرورة، للضرورة للضرورة، لأنها مضطرة على أنها تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام، بس وما عندها أحد، وما عندها أحد يقوم عليها. يجيب على هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كان يحتاج إلى الرجال في الجهاد صح، فانطلقت امرأة مع النساء حاجة، وذلك الوقت وهؤلاء الصحابة والصحابيات كانوا لا يعني على ثقة وعلى إيمان تام، وذلك الرجل اكتتب في غزوة من الغزوات التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجها، فأتى ذلك الرجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة، يعني مع نساء، ما قال يكفي وأنت تعال معنا، قال انطلق فحج مع امرأتك، إذا ما يحتاج، إذا ما هي الضرورة التي تلجئها على أنها تسافر إلى الرياض مثلا بدون محرم؟ طيب ألا يحدث للطائرة خللا وقد تنزل في مطار آخر غير المطار الذي تريده؟ خلاص، من الذي يستقبلها في ذلك المطار؟ من الذي يقوم على حالها؟ إذا مرضت أو صار للطائرة في شيء بعد أنهم أصيبوا فيها، من الذي يقوم عليها وعلى شؤونها؟ أمر خطير.
حصل مقعد بجنب رجل بجنب حرمة يا شيخ.
وعلى قول الشيخ لو حصل لو لم تجد مكانا الا بجانب رجل ما حصلوا لها مكان امراه.
الله يشف احنا اخر مره جنب رجل.
كيف هذا؟ ليس 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 في ذلك ممنوع.
طيب الشيخ وتفوت هذه الشهر 7000 و8000 تفوت مستقبلها وتعبها.
دين الله ودينها اولى من بياع ارضها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أنبانا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكره عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد
هوازن
حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوها يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حبه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس وكلمهم عرفاؤكم فأخبروا
عرفاؤهم
عندي
ورفعهم فكلمهم ورفعهم
فرجع الناس وكلمهم عرفاءهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض. من أول شيء يفيه الله تعالى علينا ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برضعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرض لي فيها وأبدها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم على هوازن بعد أن أسلموا، وقد كانت تلك الغزوة في أخذ أموالهم وسبوا نساءهم وبناتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبايا عندما أتوا مسلمين، وكان قد قسم ذلك بين أصحابه، فقالوا لا نريد الأسرى. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس أخوانكم أتوا مسلمين ويريدون السبي، فمن طابت نفسه أن يأتي بما عنده جزاه الله خيرا، ومن لم تطب نفسه فأول فيء يفيء الله علينا أن نعطيه بدله يعني يعطون. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا إلى من؟ إلى عرفاءكم عرفاء القبائل، يعني أن للناس عرفاء كما أن للآن القبائل مشايخ يؤدون لولي الأمر ويكونون يعني نواب عنه عن ولي الأمر، وهؤلاء لهم طاعة كما أن لولي الأمر طاعة، ومعصية معصية لولي الأمر ومعصية ولي الأمر معصية للرسول ومعصية الرسول معصية لله، يعني أن لهم طاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى عرفائكم ثم أخبروهم وعرفائكم يأتون إلينا. كذلك أيضا في المبايعة عندما كبر على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليأتيني من كل قبيلة أعرفها يبايع، وهذا دليل على اتخاذ العرفاء والرؤساء رؤساء القبائل وعرفاء القبائل ومشايخ الأفخاذ وما إلى ذلك. فردوا إليهم هؤلاء الذين أخذوهم وزعهم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن المن وفداء الأسير بالمال أو بدونه، وقال يعني هذا كأنه مقابل بالمال لأنه قابله بالمال، وهذا هو الشاهد للباب، لأن الباب باب في فداء الأسير بالمال، فهو خيرهم بين المال وبين الأسارة، أخذوا الأسارة مقابل تركهم للمال من أغنام وغيرها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ أحمد بن أبي مريم، أحمد بن أبي مريم هو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أيوه أولو سعيد بن الحكم، لا فغيره أيضا صدوق، ما في ضعيف صدوق، هذا صدوق أخرج له أبو داود النسائي، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أيضا مصري أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وذكر عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أن مروان بن الحكم إلى أن له صحبة وقيل لا 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 تثبت له صحبة. أخذ البخاري وأصحاب السنن. قال أيضا من هو قال لا يتهم في الحديث؟
الثقة عروة.
أيوة عروة قال لا يتهم في الحديث. أي نعم. أي نعم. قال عروة لا يتهم في الحديث. أي في مس الذكر. مس الذكر نعم. والمشهر المخرى صحابي رضي الله عنه. والحديث الثاني الحديث موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حماد وابن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج البخاري في ذي القراءة وأصحاب السنن عن أبيه شعيب بن محمد وهو أيضا صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن عن جدي والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله أعلم. ايش لغة عربية وقولها البردعة؟